السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية والتي قام بشرحها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي حول قول الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وذكرنا ما قاله الشيخ من ثبوت صفة الشمال لله عز وجل أو كلتا يديه يمين ولا نثبت هذه الصفة، فمن باب الفائدة سأملي عليكم هذا المبحث بشيء من الاختصار. ورقة يعني جديدة واكتب ما يملى عليه. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نول السطر. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أول السطر. وروى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بسند حسن من حديث أبي الدرداء، روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بسند حسن من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى آدم حين خلقهم، خلق الله تعالى آدم حين خلقهم فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته، فضرب كتفه بيده اليمنى فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه، فقال من القائل؟ الله عز وجل. فقال للذي في يمينه كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. أعيد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في الجنة، للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. نور السطر. وعند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم حين خلقه، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، كأنهم الذر. وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. أعيد. خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. من أول السطر. فمن الروايتين حيث أنهما بنفس الإسناد نجد أن الضمير في قوله وقال للذي في يساره، حيث أنهما بنفس الإسناد نجد أن الضمير في قوله وقال للذي في يساره يعود إلى آدم، يعود إلى آدم وعليه. فليس في الحديث حجة لإثبات صفة الشمال لإحدى اليدين، وعليه فليس في الحديث حجة لإثبات صفة الشمال لإحدى اليدين. من أول السطر. أرجو إن شاء الله إن الورق هذا تكتبه بخط كده طيب وتلصقه عند هذا البيت اللي هو قول الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وليس في الحديث حجة لإثبات صفة الشمال لإحدى اليدين. من أول السطر. من النصوص السابقة نجد أن بعضها وصف كلتا يدي الرحمن باليمين. من النصوص السابقة نجد أن بعضها وصف كلتا يدي الرحمن باليمين، بينما في بعضها وصف إحدى اليدين بالشمال. فما هو السبيل لإزالة هذا التعارض؟ فما هو السبيل لإزالة هذا التعارض؟ كما تعلمون ولا يخفى، هل يوجد تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة أم لا يوجد؟ هذا معتقد. طيب لو وجد تعارض يبقى ظاهري أم حقيقي؟ ظاهري. طب سببه إيه؟ احنا قلنا التعارض بينشأ من نظر الناظر. من ايه؟ من نظر الناظر. وقلنا ما قاله شيخ الاسلام عند وجود التعارض الحقيقي بين دليلين، تعارض ايه؟ حقيقي بالظاهري، لابد ان يكون كلا الدليلين ضعيف او ان احدهما ضعيف. معايا اخوانا في المعلومة ديت؟ يبقى عندنا تعارض فعلا حقيقي ما استطعنا ان نزيله. هذا منشأه ماذا؟ إن كلا الدليلين المتعارضين ضعيف أو أن أحد الدليلين إيه؟ ضعيف. طيب هب أن هذا السبب منتفي وكلا الدليلين صحيح ووجد التعارض، فنقول التعارض هنا نشأ إما من عدم فهم أحد الدليلين أو أن أحد الدليلين منسوخ وهو لا يشعر الذي إيه؟ قال أن فيه تعارض. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك. طيب قبل ما نكمل، مسالك العلماء عند وجود الأدلة المتعارضة ماذا يصنعون؟ فضل يا شيخ علاء. أول مسلك الجمع بين الدليلين. طيب فضل المسلك الثاني. المسلك الثاني فضل يا شيخ أحمد. أه؟ مش حاضر. إيه؟ مش حاضر. قول يا شيخ. ما أنا أعلم أن الله أعلم، هذا مش جواب. تفضل. ها
البحث عن قوة أحد الدليلين.
هذا الكلام أنت بتقوله من الثقافة العامة. أنا أمليت عليكم نقلا عن أهل العلم أربعة حالات أو أربعة مراحل. أخونا ذكر الأولى، الثانية ها؟ لا تفضل. أحسنت. يبقى أول شيء الجمع بين الدليل، وهذا هو المتعين. بعد ذلك نسخ أحد الدليلين، يعني أحد الدليلين يكون منسوخ والآخر محكم. الثالث يا مرشد الترجيح، نرجع أحد الدليلين على الآخر. يا محمد الرابع. أما تستحي
ويا
وإيش خلاه؟ التوقف إلى إيه؟ أحسنت. إلى إيه؟ إلى أمد. تاني يا أخواننا الأربع مسالك تاني مهمة جدا. عند وجود التعارض بين الأدلة العلماء سلكوا أربع مسالك. ما الغرض من هذه المسالك؟ إزالة الإيه؟ التعارض، وإلا يبقى الشريعة مطعون فيها. أول مسلك الجمع بين الدليلين. المسلك الثاني النسخ، أي أن أحد الدليلين منسوخ والآخر ناسخ أو محكم. الأمر الثالث الترجيح، ترجيح أحد الدليلين على الآخر. وكنا عندنا كم مسلك للترجيح يا مرشد؟ مسلك للترجيح العلماء بيسلكوها كم طريقة للترجيح؟ 101. 101 طريقة بيسلكها العلماء لترجيح أحد الدليلين على الآخر. طيب ما استطاعوا أن يرجحوا يتوقف إلى إيه؟ إلى أمد. يعني إيه؟ إما أن يعيد النظر وإما أن يكل الأمر إلى عالم. واضح يا أحمد ديت الأمور ديت؟ أكتبوا أملهم تاني؟ ماشي. تاني أول حاجة إيه؟ الجمع بين الدليل. الأمر الثاني النسخ، يعني أحد دليل منسوخ والآخر محكم. الأمر الثالث الإيه؟ الترجيح. وكم طريقة للترجيح؟ 101. من أراد أن يطلع عليها في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني، فيه 101 وفيه أكثر من 101. طيب المسلك الرابع اللي هو ايه؟ التوقف الى امد. امد بالمين، ليعيد النظر او يكل الامر الى ايه؟ الى عالم. طبعا احنا بنقول هذا الكلام وبفضل الله في هذا الزمن وقبله بزمن طويل جدا ما يوجد في شريعة الاسلام دليلين متعارضين ابدا التعارض الموجود العلماء أزلوا. ما علي أنا وأنت إلا أن نجمع كلام أهل العلم في إيه؟ في الحديث المتعارضة ونفقهه ونتعلمه حتى لا يشكل علينا شيء. نكمل. اكتب عندك أولا معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد. هي من صفات الذات الخبرية. هي من صفات الذات الخبرية التي لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونه. فنثبتها لله تعالى دون الكلام عن كيفيتها ولا تأويلها بالقدرة أو النعمة. ده المعتقد اللي يحفظ. أعيده. هي من صفات الذات الخبرية التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، فنثبتها لله تعالى دون الكلام عن كيفيته ولا تأويلها بالقدرة أو النعمة. وأجمع أهل السنة والجماعة أن لله يدين، أن لله يدين، وأن إحدى اليدين توصف باليمين. الدليل على هذا الإجماع قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الدليل على الإجماع الذي سبق ذكره: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أول السطر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نور السطر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. افتح قوس. أي لا ينقصها نفقة. لا ينقصها نفقة. لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة. طبعا اللي داخل القوس ده يا أخوانا مش ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوس. نعم. لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة. سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. فإنه لم ينقص ما في يمينه منين؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. وبيده الأخرى، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. أعيد الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. من أول السطر، قال شيخ الإسلام تعليقا على الحديث السابق: فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى، والعدل بيده الأخرى، ومعلوم. نعم.
أن الفضل بيده اليمنى
والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أنه مع إن كلتا يديه يمين، ومعلوم مع إن كلتا يديه يمين، فالفضل أعلى من العدل. وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل، وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. وإن كان إنما عذبهم بعدله. نعيد من الأول تاني ولا تنشغل، لأن الورقتين دوت الله يبارك فيكم خلاصة ما قاله أهل العلم، ما صنعنا شيئا إلا أننا نقلنا كلامهم. فمن أجل ذلك قلت اعتني بهم وضعهم هذا، ويبقى كده خلصنا من معتقد اليدين وانتهى الأمر على ذلك. أعيد كلام شيخ الإسلام من أوله: فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أنه مع إن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته، ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم، مضبوط؟ كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. وقال أيضا شيخ الإسلام: ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلتا يديه يمين تساوهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. كلام شيخ الإسلام واضح، ما يحتاج إلى تعليق يعني. انتهى، اكتب. وقال أيضا: والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله على بعضه على بعض، فالنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة، هذا أهم شيء. من أول السطر. فما الجواب عن رواية بشماله وقد ثبتت في مسلم؟ من أول السطر: روى الحديث الإمام مسلم من رواية عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سمواته وأراضيه بيديه. يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه. أما رواية بشماله فهي رواية شاذة كما قال أهل الاختصاص، تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم، فهي رواية شاذة. وأما رواية بشماله فهي رواية شاذة تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم. عن سالم عن عبد الله بن عمر من أول السطر. والخلاصة أن وصف اليدين باليمين يرجح على وصف أحدهما باليمين والأخرى بالشمال، يرجح على وصف أحدهما باليمين والأخرى بالشمال، مع الأخذ في الاعتبار أن من أثبت وصف الشمال لإحدى اليدين، مع الأخذ في الاعتبار أن من وصف الشمال من أثبت وصف الشمال لإحدى اليدين لا يلزم من إثباته ولا يلزم أن تكون الشمال ناقصة أو معيبة، لا يلزم من إثباته ولا يلزم، يعني ما نقدرش احنا نلزمه ونقول له طالما أثبت صفة الشمال يبقى معنى ذلك ان الشمال ناقصة او معيبة، حاشا وكلا لله عز وجل، لا يلزم من ذلك، لا يلزم ولا يلزم الاثنين، لا يلزم ولا يلزم ان تكون صفة الشمال معيبة او ناقصة، معيبة او ناقصة. لا لا ينكر عليه، لان اصل مسألة الشذوذ هذه قول بعض اهل العلم. وبعدين يعني وصف رواية عند مسلم أو عند البخاري بالشذوذ ليس بالأمر الهين، ليس أمر مطلقا أبدا، ده دول الإمامين، فالأمر عندهم ليس، ولكن احنا بنتكلم كلام أهل العلم. يبقى بناء على ذلك ما تقولون في من يقول وقع خلاف بين أهل العلم في صفات في ثبوت صفة الشمال لإحدى اليدين وهي من مسائل الاعتقاد، مش هذا وارد؟ احنا قلنا قبل ذلك ولا تنسوا ابدا، ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف قط بين الصحابة؟ هذا لازم يحفظ، ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين الصحابة. معايا يا شيخ حسن؟ يبقى لما يقول لي السيد وقع خلاف، نعم وقع خلاف. وقع خلاف فين؟ هل اختلفوا في اثبات صفة اليدين؟ ابدا ما اختلفوا في ذلك وحشهم. هل أولوا صفة اليدين بالنعمة أو القدرة؟ حاشاهم. ولكن القضية إيه؟ قال بعضهم كلتا يدي الرحمن يمين، الأمر الآخر قالوا إحدى اليدين يمين والأخرى توصف بالشمال. طيب ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف قط بين الصحابة هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. الأربع كلمات ديت لابد أن تحفظ، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. معايا شيخ حسن؟ يبقى بناء على ذلك الدليل صح، واخد بالك، ولكن الخبر فيه غير صريح، ليه؟ عله بعض أهل العلم بالشذوذ أو غير ذلك. يبقى ضابط المعتقد الثاني الذي لم يقع فيه اختلاف قط بين أحد من الصحابة وهو صحة الدليل المشتمل على الإيه؟ على الخبر الصريح. هاتي دليلا صحيحا واشتمل على خبر صريح، واخد بالك، وبعد ذلك قل اختلف به الصحابة، نقول لو صعدت السماء بظهرك هذا ما كان ان شاء الله ولن يكون. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ انتهت المسألة كده حتى ننتقل الى غيرها. اي استفسار في الجزئية دي بس لا تتخطاها، لو تخطيتها لن استطيع ان اجيبك. تفضل يا اخي. حاضر. هاتها يا محمد عشان مليتها من ذهني ومش موجوده معايا هنا. ليه بس على فراغ خطك؟ خش نجحوك في الجامعه ازاي انا مش عارف. ابتداء والخلاصه ان وصف اليدين باليمين يرجح على وصف احدهما باليمين والاخرى بالشمال. معايا يا شيخ؟ طيب. مع الاخذ في الاعتبار ان وصف الشمال لا يلزم من اثباته ولا يلزم ان الشمال تكون بها تكون ناقصه او معيبه. عن سالم. نعم. ما هو احنا لعلك انا ذكرت الحديث رواه مسلم روايه عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ياخذ الجبار عز وجل سماواته واراضيه بيديه. فالامام مسلم روى الحديث بروايات متعدده ودي المزيه التي تفردها مسلم عن البخاري. الامام مسلم بيجيب الاحاديث روايات الحديث كلها في مكان واحد. فمن روايات الحديث جاء بروايات بالشمال ما جاء بها الا بروايه من؟ عمر بن حمزه عن سالم. فاهل العلم وصفوها بالشذوذ. اي نعم. معايا يا اخي الفضل؟ نرجع للكتاب يا اخوانا. كم يبقى الوقت يا اخوانا؟ ها؟ طول على المغرب؟ يعني لا ما فيش خصوصية هنا. ده هو قال لا ده هو لو أن الرواية قالت يقبض بعض السماوات بيده والأراضين بيد أخرى كنا نقول هذا الكلام. ولكن الرواية بتقول يقبض ربنا عز وجل سماواته وأراضيه بيديه. معايا لون يتم مع بعض ما تفرط. نرجع للكتاب يا اخوانا. مسألة نزول الله عز وجل. قال الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. الشرح وقل يعني قل أيها السني الذي تمسك بالكتاب والسنة قل ولا تتردد. قول الناظم رحمه الله ينزل الجبار ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا في كل ليلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به. فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت النزول لله عز وجل. والنزول من صفات الأفعال. طبعا ذكرنا صفة الذات وصفة الفعل والفعل. حصل؟ طيب أريد ضابط صفة الفعل. إيش أحمد؟ ده كلام مصطبة إيش أحمد؟ أنا ما سألتش عن صفة الذات. ما أنا لسه مليها من دقيقتين. أنا بسأل عن صفة الفعل وعن الفعل. ها؟ صفة الفعل. فضل يا شيخ. أحسنت. نعت كمال ثابت لله ورد به النقل متعلق بمشيئة المولى عز وجل. إن شاء فعل وإن شاء إيه لم يفعل. طيب ضابط الفعل. فضل. الفعل مش صفة الفعل. ضابط الفعل. فضل يا شيخ. أحسنت. يبقى نعت كمال ثابت لله ورد به النص أو النقل متعلق بالمشيئة ومرتبط بإيه بزمن. طيب صفة الذات نعت كمال ثابت لله لا تنفك عن إذا انفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدل. هم الثلاثة. يبقى صفة الذات صفة الفعل الفعل وادم بركوا أخوانا. طيب يبقى إذن عندنا ينزل ربنا عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صفة النزول صفة فعل ولا صفة ذات صفة فعل. طيب النزول فعل الله ينزله فعل مضارع أخبرك والفعل هو المولى عز وجل مرتبط المتعلق بالمشيئة ومرتبط بزمن. الزمن هنا فين؟ في الثلث الأخير من الليل. يقول والنزول من صفات الأفعال التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته وإرادته متى شاء. وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعات من الصحابة وهو في الصحاح. عندك شيء في الهامش طبعا مش كده؟ مش حاجة في الهامش؟ طب اكتب عندك. قال شيخ الإسلام هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. تحت منها اكتب وقال ابن القيم روي عن نحو من 30 صحابيا. روي عن نحو من 30 صحابيا. وقال الإمام الذهبي إنه متواتر أقطع به. إنه ضمير عائد عليه على حديث إنه متواتر أقطع به. نرجع للكتاب. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا مستقلا في شرح حديث النزول وهو مطبوع مفرد وطبعا على المجموع بعنوان شرح حديث النزول. فيجب إثبات النزول لله كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا يدمع المعطلة لأنه متواتر لأن من عادتهم أن يقولوا هذا حديث أحد لا يفيد العلم ولكن هذا ليس لهم فيه حيلة لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من باب التنبيه كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون كل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متواترا أو غير ذلك ويعملون به في كل فنون العلم الشرعي من المعتقد والمعاملات والعبادات والأخلاق والسلوك وغير ذلك. لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين الحديث المتواتر وحديث الأحد باعتبار العمل كل عندهم سواء. أما التقسيمات هذه فهذا أمر يعني قرره علماء الاختصاص ليس له علاقة بالعمل. يقول وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا ليس مثل نزول المخلوق وإنما هو نزول الجبار جل وعلا كما يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا. ولأنه حديث متواتر لا حيلة لهم فيه أخذوا يشرقون ويغربون يريدون التخلص منه فقالوا ينزل يعني ينزل أمره وهذا من التحريف ومن الضلال. فيقال لهم الحديث فيه أنه يقول من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. فهل الأمر يقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فهذا باطل وإنما الذي يقول هذا هو الله عز وجل. وقالوا ينزل ربنا يعني ينزل ملك من الملائكة. ويقال لهم هل الملك يقول من يستغفرني من يسألني هل من تائب فأتوب عليه هل هذا يصدر من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب هذا من الرب جل وعلا. فليس المراد ينزل أمره وليس المراد ينزل ملك من الملائكة، لأن الأمر والملك لا يقولان هذه المقالات التي جاءت في الحديث. ونظرا لدوران الشمس حول الأرض قالوا أيضا كيف ينزل والله يختلف باختلاف والليل يختلف باختلاف الأقطار. فالشمس تدور حول الأرض ويكون نصف الأرض في نهار ونصفها الآخر في ليل، فيكون عندنا نهار وعند الآخرين ليل والعكس. نقول هذا لا ندخل فيه لأن هذا من أمر الله، فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى. فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية ولا نقول كيف ينزل، وثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، بل نقول هذا إذا كان نزول المخلوق، أما نزول الخالق فهو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. طبعا مسألة الليل يتعاقب وعندنا ليل وعند الآخرين نهار هذا واقع ودلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن كون أننا نقول طيب يلزم من ذلك أن الله يستمر في النزول على الدوام، هذا هو الدخول في الكيفية. ولكن نؤمن بالحديث على ظاهره ونؤمن بأن ينزل جاءت على معناها في لغة العربي، أما الدخول في الكيفية لا يحل لنا. طيب فإن قال قائل ما الداعي أو ما الفائدة التي تستنبط وتتخذ من هذا الحديث؟ الكلام الفائدة واضحة، أن الإنسان في الثلث الأخير من الليل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله، يعرفون المعتقد وبعد ذلك يعتقدونه على المعنى اللائق بالله عز وجل، ثم يؤثر المعتقد في سلوكهم فيلجؤون إلى الله عز وجل في مثل هذه الأوقات. قالوا النزول يلزم عليه الحركة والانتقال، فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك؟ نقول هذا بحث عن الكيفية، ونحن نقول ينزل كما يشاء، لا نعلم الكيفية، الله ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، فلا نخوض في هذا. فنحن نثبت النزول كما جاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبته ونؤمن به، ونلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله سبحانه وتعالى كأنهم يقولون إن النزول لا يليق بك يا ربنا لأنه كذا وكذا، فهم يستدركون على الله جل وعلا ويستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة عندهم. قلنا التكأ التي يتكئ عليها المبتدعة هي اللزوم، يلزم من إثبات هذه الصفات أن تشبه الله بخلقه، قلنا هذا الذي باطل وفاسد، الأدلة الشرعية على خلافه، وهي قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وقول الناظم رحمه الله الجبار أي الله جل وعلا من أسمائه الجبار، والجبار له معان، الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، والجبار بمعنى الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها، فأحكام الله القدرية لا رد لها ولا معقب. والجبار من معانيه اللغوية العالي المرتفع، والله جل وعلا فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وقول الناظم رحمه الله ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث من غير كيف، يعني لا ندر عن كيفية النزول لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يلزم منه هذه اللوازم التي أوردها المعطلة والممثلة والمشبهة، لأننا لا نبحث عن الكيفية، والله على كل شيء قدير، والخلق لا يحيطون به علما، فلا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك ينزل الجبار عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا أيضا نوع آخر من النزول، ينزل ربنا عشية عرفة إلى السماء الدنيا، كما أنه ينزل كل ليلة من ليالي السنة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى ورحمته بهم. قول الناظم رحمه الله جل يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته ومنها النزول، فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية كسائر الصفات، فالنزول معلوم، وأما الكيف فهو مجهول، كما قال مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا في سائر الصفات. قوله الواجد الواحد من أسماء الواحد، الواحد من أسماء الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته جل وعلا. قوله المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.